السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية. باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر، الصوت مزعج ماشي ولا؟ قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب هو السختياني النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، وفي روايات أخرى: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين، لكن إذا كان بحذف أن المصدرية يكون صفة لمسلم، صفة لمسلم جملة في محل جر، لأنه صفة لمسلم. ما حق امرئ مسلم يبيت، صفة لامرئ وهو مجرور، مسلم صفة أولى، يبيت ليلتين صفة ثانية، وله ما يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا الحديث في الحقيقة كأنهم أخذ بعضهم أن الوصية واجب، أن الوصية واجبة، ويجب على المرء أن يكتب وصيته إذا كان يريد وله ما يوصي به. أما إذا لم يكن عنده فهو معفو عنه، لكن إذا كان عنده شيء يوصي به فلا بد أن تكون وصيته مكتوبة. وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري، وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه كان وصيته مكتوبة تحت وسادته، تحت وسادته. فهذا هو العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما روى عمل به ابن عمر رضي الله عنه. فما معنى حق؟ ما حق؟ هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الذي يظهر والله أعلم، إذا كانت الوصية تتعلق بحق واجب فيجب أن يكتب الوصية، مثل ما كان عليه دين. إذا كان عليه دين، ولعله يكون دين مؤجل لا يجب عليه أن يؤدي في حياته، أو في سنة أو سنتين لا يجب عليه، يقول إلى 10 سنوات، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكتب الوصية بالدين، أن علي دين كذا وكذا. كذلك إذا كان موعدا لأحد ويجب أن يفيها لكنه لم يقدر، فيجب عليه أن يؤدي، أن يوصي. فالذي يظهر والله أعلم، الحث لا شك فيها على العموم استحباب الوصية، لكن الذي قال: وقد أجمع المسلمون، النووي يقول رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لا شك فيها الأمر، لكن هل الأمر للوجوب؟ لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. الإطلاق القول مندوبة لا واجبة لا يصح في الحقيقة، لأن الوجوب يتعلق بما كانت الوصية واجبة. فما إذا كانت وصية أو لحق يجب عليه أداؤه، فالوصية عليه واجبة لا شك فيها. أما القول مندوبة وهذا ليس بظاهر. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيها. هكذا قال النووي، لكن لعل الحق يكون من في حق أهل الظاهر، لأن الحديث يقول: ما حق امرئ مسلم. يعني لو تتبعنا مثل هذه الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي والله اعلم بمعنى الوجوب في اكثر المواضع. انت لو ذهبت يعني تتتبع ما حق امرئ مسلم وما حق المؤمن وكذا فياتي في معنى الوجوب، ولذلك قول اهل الظاهر قد يكون هو الاوفق لما جاء في الحديث. فليس يقولون لا دلاله لها فيه، فليس فيه تصريح بايجابها، لكن ان كان على الانسان دين انظروا، لكن ان كان على الانسان دين او حق او عنده وديعه ونحوه لازمه الايصاء بذلك. فاذا لماذا يقال انه مندوبه فقط لا واجبه؟ نقول فيه تفصيل، الوصيه فيها تفصيل، تجب الوصيه في مواضع ولا تجب في مواضع اخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وله ما يوصي به. وله ما يوصي به هذا عموم، اي شيء يكون وصيا اداؤه واجب عليه فيجب عليه ان يوصي. اما اذا كان هناك امور ربما ليست بواجبه في الحقيقه فلا يجب. لكن بعض العلماء قالوا الوصية واجبة على كل حال بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وغيره، فيجب عليه أن يوصي. كذلك إذا كان يعرف أنهم يبكون بعده على أنه جرت العادة، جرت العادة أنهم يبكون عليه وينوحون عليه، فيجب عليه أن يوصي ألا يبكوا. فإن كان يعرف، ولا كما رأينا في تأويل الحديث حين قالوا إن الميت يعذب ببكاء أهله، الإمام البخاري أول الحديث بكلمتين قال إذا كان من سنته، إذا كان من سنته، إذا كان الناس بالعرف يوصون بأنهم يبكون إذا مت فابكيني بما أنا أهله، أو العادة جرت أن أهل بيت الميت يبكون وهو يعرف، فيجب عليه أن يوصي بأن لا يبكوا. فالحاصل الذي يظهر أن أي شيء يجب على الإنسان فيجب عليه أن يوصي به. قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. نعم، ابن عمر حينما كانت وصيته تحت وسادته فربما كتب قبل سنتين ثم تجدد له شيء آخر يجب عليه أن يوصي فيلحق وصية أخرى أو في الصفحة نفسها أو إلى آخره في الصحيفة كما قال. وهذا كلام رصين جدا في الحقيقة، وهو فإن تجدد له أمر يحتاج للوصية به لحقه بها. وقوله صلى الله عليه وسلم وصيته مكتوبة عنده معناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لأنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا ينفع، لا يعمل بها ولا ينفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. وهذا هو الواجب في الحقيقة. نعم، لأنه ربما يكون الناس كتبوا، الناس فيما بعد موته كتبوا وجعلوا تحت وسادته وقالوا هو، فيشهاد يكون هو الواجب. ويكون الإشهاد حتى في التفاصيل سبحان الله، قالوا يكون يشهد كبارا وصغارا أيضا، ربما الكبير يموت ويبقى أحد شاهد، فيبقى صغار أيضا الذين شهدوا مع الكبار ويكون هم الذين يشهدون. نعم، على كل حال الذي يظهر أن الحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي به، الحديث يوجب كتابة الوصية إذا كان ما يوصي به أو ما يجب عليه أن يوصي به. أما إذا لم يكن هناك شيء فتكون الوصية مستحبة في أمور أهم، على الأقل أن يوصي أهله بأنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ويصلحوا ذات بينهم إلى آخره. نعم، قال الترمذي هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أيوب النافع عن ابن عمر، وله طريق آخر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وربما له طرق أخرى إذا ذهبتم للتخريج. نعم نعم، هذه متابعة قاصرة، ليش؟ لا تكون متابعة تامة هذه، إذا أردت متابعة شخص خاص متابعة والشواهد، فهنا متابعة قاصرة. ليش؟ لأن سالم يتابع نافع والزهري يتابع أيوب، لو أردت متابعة أيوب فقط، أيوب النافع جاء الزهري النافع، كانت تكون متابعة تامة، كانت تكون متابعة تامة. هذه ناقصة أو قاصرة اسم، لكنها متابعة قوية جدا. أي شخص يراد متابعته فننظر على شيخه، فإن وافق ما وافق شخص آخر على شيخه فيكون متابعة تامة. نعم سالم تابع نافع، لكن ما أردنا، ما أريد متابعة لنافع. لو كان أيوب أن سالم النافع كنا نقول سالم تابع متابعة تامة، لكن جاء الزهري أن سالم، هناك أيوب النافع. على كل حال فهذه متابعة إن شاء الله وهي قوية جدا، لكن لا تسمى متابعة تامة إلا إذا كان الشخص يراد متابعته ربما يكون فيه ضعف، ربما يكون مدلسا، فوجدنا من يروي عن شيخه مثل ما يروي هو ويكون تامة إن شاء الله. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، وهذا لا شك أن هذا النفي بالعموم يكون خلافا لما جاء في أحاديث أخرى، فيدخل الحديث في مختلف الحديث أو اختلاف الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا أبو قتن عمرو بن الحيثم ابن قتن القطعي البصري من الثقات البغدادي، أنه قال حدثنا مالك بن مغول أبو عبد الله أيضا من الثقات، عن طلحة بن مصرف من الثقات التابعين قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. ابن أبي أوفى هو عبد الله ابن أبي أوفى صحابي من الذين شهدوا الهديبية، والظاهر لم يشهد أحدا وبدرا. فقال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ كيف كتبت الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. يعني الآن يريد هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ الظاهر وهناك لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله أو أوصيكم بالنساء خيرا، فجاءت هذه الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس، وفي رواية البخاري كيف كتب على الناس الوصية أمروا به ولم يوصي صلى الله عليه وسلم. هنا يتم الاعتراض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يوصي، فكيف يؤمر ويؤجب على الناس أن يوصوا؟ أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا نقرأ قول النووي رحمه الله، قال لعل ابن أبي أوفى أراد لم يؤصي بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالا. فهنا سؤال كان من ابن أبي أوفى الوصية في المال، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فإذا ما يحتاج أن يوصي ولم يترك مالا صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض فقد سلبها في حياته، وأما السلاح والبغلة ونحوها فقد أخبر بأنها لا تورثنه، بل جميع ما يخلفه صدقة، فلم يبقى بعد ذلك ما يوصي به من جهة المال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، وهنا يقول لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نجمع بين الحديثين، فنقول قصد سؤال ابن أبي أوفى هل أوصى بالمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالمال، فبماذا أوصى؟ أوصى بكتاب الله، فبذلك تجتمع الروايتان ويكون كل رواية في مكانها صحيحة. صحيحة صحيحة اللفظ صحيحة المعنى مفهومة المعنى أوصى بكتاب الله عز وجل عليكم بسنتي وسنة تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وعليكم الآية ما لا الذي أوصيكم بتقوى الله إنه من يعيش منكم بعدي فصدى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ فيقصد والله أعلم أنه أوصى بالتمسك التمسك بشريعة الله تبارك وتعالى ولم يوصى بالمال لأنه لم يترك مالا وإذا ترك شيئا فيكون صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى نعم جاء هنا ذكر أيضا قد أخرج ابن حبان حديث الباب من طريق ابن عيينة عن مالك ابن مغول بلفظ يزيل الإشكال انظروا إذا لم نكتب الحديث من 30 وجها لم نفهمه كما قال بعض العلماء فأن مالك ابن مغول أن طلحة ابن مصرف هذه الروايات عن مالك ابن مغول أيضا أن طلحة بلفظ يزيل الإشكال فقال سئل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك شيئا يوصي فيه قيل فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله عز وجل وقال القرطبي استبعاد طلحة واضح طلحة ابن مصرف لأنه أطلق فلو أراد شيئا بعينه لخصه به فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييد أوصى بكتاب الله تعالى أي بالتمسك به فقد عمل بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فيقول إن ترك خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم أمرين هذا كل خير فيه فقد أوصى بكتاب الله تعالى أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه ولعله أشار لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما به لم تضلوا كتاب الله عز وجل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمس أوصى عند موته أنه لا يبقين دينان في جزيرة العرب حديث صحيح وفي لفظ أخرج اليهود من جزيرة العرب وقوله أيضا أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به وكذلك أوصى عند موته صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم فكل هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ما أمر الله بما أمر الله أو وفق ما أمر الله تبارك وتعالى بالوصية بما كان يملك أما أنه ما كان يملك المال ولذلك ما أوصى بالمال فقوله لا ابن أبي أوفى نفى أن يكون أوصى بالمال ولكن أصل الوصية بما كان عليه صلى الله عليه وسلم أو له أن يوصي بما كان يملك وهو كتاب الله والأخذ بكتاب الله تعالى وغيره نعم ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث مالك بن مغول وغربته هذه لا تدل على ضعفه لأن مالك بن مغول ثقة وهو فرد ثقة لا شك في حديث صحيح وقد أخرجه البخاري وغيره رحمه الله فغريب كأنه يقول لم يروي هذا الحديث غير مالك بن مغول ومن قبل ربما يكون عدة أشخاص عدة تلامذة له لكن مداره على مالك بن مغول نعم باب ما جاء لا وصية لوارث قال حدثنا هناد وعلي بن حجر هناد بن السري وعلي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش ماذا تعرفون أن إسماعيل بن عياش هو حمصي شامي وحديثه عن الشاميين صحيح أو حسن صدوق في أهل بلده مخلط في غيره هكذا جاء في ترجمته فإذا روى عن غير أهل بلده انظروا شرحبيل ابن مسلم هل هو شامي أم مدني أم كوفي شرحبيل ابن مسلم ابن حامد الشامي الخولاني صدوق فيه بعض الضعف، أخطأ في بعض الأحاديث. أنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه تابعي شرحبيل الشامي، فإذا حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل وهو شامي، حديث شرحبيل أو حديث إسماعيل بن عياش حسنة أو صحيحة. يأتي الكلام شرحبيل هل أخطأ في هذه الرواية؟ لم يخطئ في هذه الرواية لأنها جاءت من طرق أخرى أيضا. يعني إذا كان أوصف الراوي ينبغي التنبه في هذا لطلبة العلم، إذا كان قيل فيه صدوق ربما أخطأ، صدوق فيه لين، صدوق فيه بعض لين، صدوق يخطي في بعض الأحيان يخطي قليلا، أما إذا كان يخطي كثيرا فهذا والله أعلم في معرض المتابعة. أما إذا كان صدوق فيه لين فإذا أوفق في روايته طبعا ولم يخطي في هذه الرواية، كذلك حتى لو كان ضعيفا فإذا أوفق في روايته هذا من طريق من هو أقوى منه أو من مثله أو ثقة فتكون روايته معمولة بها، فيكون هنا الظاهر وإن كان فيه لين. وهذا دائما ننوه به ونقول يبقى ديننا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دارسي السنة. وبالأمس كنا اجتمعنا عندنا في الجامعة فقلنا لهم يبحثون عن موضوعات رسائل علمية ما يجدون، يعني الآن موضوعات إذا بحثت فطالب في الماجستير والدكتور حيران مسكين قد يمضي عليه فصل ثم فصل ثم فصل وهو لا يجد ولا يوقد في بيته نار يأكل نار، مشكلة أنه لا يجد، فماذا؟ فقلنا افتحوا، لكنهم يعني يتهيبون، افتحوا باب أو مشروع صدوق وصدوق فيه لين صدوق أخطأ. على الأقل صدوق إذا قيل صدوق فهو بمعنى أنه لابد أن ضبطت عليه بعض الأخطاء، لأنه ما يسمى ثقة في هذه الحالة، أخطأ في بعض. أين أحاديثه التي أخطأ فيه؟ نريد أن نتتبع. والكتب الحمد لله الآن جمعت لنا من أقاصي الدنيا، فينبغي أن نبحث جميع عن طريق الحاسب الآلي والمخطوطات وغيرها نوثق منها، هذا يحتاج لا شك فيه إلى جهد. فإن كان هناك لجنة قائمة من الأساتذة المشرفين يجعلون للطلبة 50 راوي فقط ويبحث جميع أحاديثه، ثم قد يكون البحث في الحديث قد يكون الحديث في صحيح البخاري كيف أن يقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما حق امرئ مسلم في صحيح البخاري، قالوا أخطأ فيه فلان، يكون أين أخطأ؟ أخطأ في السند أو يكون أخطأ في الكلمة من الكلمة من الكلمات في الرواية شذ، فيكون دراسة معللة أن هذا الراوي في الحقيقة، وهذا ينمي الطلبة ينمي علوم الطلبة في معرفة الحديث وتطبيق قواعد الحديث. أما التخريجات تخريجات تخريجات، لو قلت ذهبت تخرج كتب أو أحاديث ابن عساكر رحمه الله فربما تجد أكثرها موصولة بالترمذي والبخاري وغيرها، ماذا تستفيد أو ماذا يستفيد الطالب من هذا؟ مخرج الآن في كتب أخرى يسرق من هنا هنا ويضع كما يقولون قص ولصق، يكون هذا بالفعل يكون، وهذا قد وجدنا الآن موجود في المناقشات يظهر هذا. فلذلك ينبغي أن يكلف الطلبة في هذا الباب أيضا. وهناك مشروع آخر أيضا لو فتح لكان إن شاء الله خير. على كل حال نرجو من الله، اللهم بارك في مركز السنة لخادم الحرمين الذي الآن إن شاء الله بشرنا به، لعلهم يقومون بموسوعة جمع الأحاديث الصحيحة كلها، موسوعة تحقيق المسائل الصغيرة والكبيرة أخذا من كتب المذاهب كلها من المسائل المفروضة، ويختلف فيه فلان ويختلف فيه فلان، يجوز لا يجوز. فأنت أيها الطالب للسنة تجد من السنة ومن آثار الصحابة من أقوال التابعين ما ترجح به المسائل. هذا أمنية هذه، لعل الله تعالى أن يوفر من يعمل لها. نعم إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قلنا على أن شرحبيل بن مسلم الخولاني صدوق فيه بعض لين، لكن الطرق جاءت هذه الرواية من الشواهد وغيرها بأنه لم يخطي ولم يظهر لينه فيه. أنا بأمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. انظروا، هذا جاء في طريق آخر، الحديث صحيح من صحيح الصحة. الولد للفراش وللآخر الحجر، جاء في أحاديث صحيحة: وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه من تما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة أي متتابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. هذه كلها جاءت في روايات من أصح الصحاح. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: الآرية مودات، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. العارية مودعة، آتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولذلك لا يجوز أن يوصي الوارث. الوارث من الممكن أن يأخذ إذا كان لم يبقى شيء فيرد عليه. أقول والرد هذا باب من أبواب الفرائض فيرد عليه، لكنه لا يجوز لصاحب المال أي يوصي للوارث الذي له فريضته موجودة عند الله في كتاب الله تبارك وتعالى. لا وصية لوارث. الولد للفراش وللآخر الحجر، هذا معروف بشرط أن يكون صاحب الفراش لا ينفي الولد. حتى لو حصلت ملاعنة بين الزوج والزوجة، فإذا لم ينتفي الولد فالولد ينتسب إليه. نعم. وحسابهم على الله، حسابهم على الله خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أشار صلى الله عليه وسلم في سورة اللعان: كل واحد يشهد خمس شهادات على نفسه، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم أن أحدكما كاذب. فإذا حسابهم على الله، لكن ما دامت حلفت المرأة بأنها ما زنت، والزوج حلف أنها زنت، أيهما صادق؟ برها الله تبارك وتعالى بهذه الشهادات، لكن الحقيقة عند الله تبارك وتعالى. فإن لم ينفي الولد، وإن كان الولد من الزنا فالولد يلصق به صاحب الفراش. ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير أبيه مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. وهذا يعني فيه ترهيب لمن ينتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة من المصالح. بعضهم في الحقيقة يعني قد يكذب ويقول: أنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حق لك ولا استقام إذا ادعى أحد أنا السيد أنا كذا أن تتكلم عليه بشيء، لأنه يكون طعن في الأنساب، وإذا كذب فعليه لعنة الله كما جاء فيه الرواية، فأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا ادعى إنسان، إلا إذا كان معلوما، شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان يذكر، قال: عندنا في المغرب، لأن الملك هو ملك حسني ومن آل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الظاهر وقف خاص يجد كل شخص. فيقول الشيخ الهلالي: كان بعضهم يذهب من ريفه إلى مدينة بعيدة فازدياد، عندهم ازدياد، الولادة يسمونه ازدياد، فإذا حصل الازدياد يعني الولادة فكان يعطي رشوة حتى يكتب سيد أو فلان أو كذا. فهذه كلها لا شك ما هو هذا موضوع لعنة الله تبارك وتعالى. الإنسان ينسب إلى أبيه ويفتخر به بأن الله تعالى جعل له نسبا ثابتا. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. نعم. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، لكنه جاز لها أن تنفق مما جرى العرف، يعني لقمة لقمتين أو شيء من هذا النوع. ثم قال: العارية مودات، والمنحة مردودة. المنحة الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المنحة خاصة التي كانت كان الشخص يمنح جاره أو يمنح أحدا شاة أو ناقة حلوب حتى إذا انقطع درها فترجع إلى صاحبه مردودة. والدين مقضي أيضا، لا يجوز لأحد أن يغلق الدين، والزعيم غارم، الكفيل يكون غارم إذا كان المكفول لا يقدر أن يؤدي فعليه أن يتكفل. وهنا يأتي اللي هو السؤال، إذا كان هو تكفل بشيء حق ولا يقدر أن يؤدي فجاز له أن يسأل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تحمل حمالة فجازت له المسألة، وما سوى ذلك يا قبيسة المسألة سحت يأكل أصحابها أو صاحبها من سحت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، وهو حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن أياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به، لأنه روى عنهم مناكير. هذا ليس ادعاء من الإمام أو يعني تخرص، إنما كانوا في الحقيقة يتتبعون الروايات ويوازنون الروايات بالروايات، فلذلك حكموا عليه أن روايته عن أهل الحجاز وغيره ليست قوية فيما يتفرد به، يعني إذا توبع فيقبل، لأنه روى عنهم مناكير. وروايته عن أهل الشام أصح، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حالا من بقية، بقية بن الوليد بن سايد أيضا هو شامي، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن، من يكون هذا؟ والدارمي رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يقول: سمعت زكريا ابن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. فإذا كان أبو إسحاق الفزاري كان يضعف إسماعيل بن عياش في كل حال، لكن الذي جرى عليه العمل هو أنه أحاديثه عن أهل الشام إن شاء الله صحيحة مقبولة. هنا الشرح إن شاء الله كفى، إن شاء الله نرجو من الله تبارك وتعالى الخير، ولا تأخذنا إسماعيل بن عياش. ثم نأخذ الحديث الثاني، يقول قال نووي في شرح مقدمة صحيح مسلم: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول الجمهور، لأن أبو إسحاق الفزاري رحمه الله كأنه يضعف إسماعيل بن عياش في كل حال، سواء كان روى عن الشاميين أو غير الشاميين، لكنه النووي تعقب قال: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس وهو الدوري، عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة، وكان أحب إلي أو أحب إلي في أهل الشام، ولا إيش الرواية كيفية، كان أحب إلى أهل الشام أو أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة، والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصح، شاميين أصح. هذا قد يكون والله أعلم هنا مخرج يقال إن البخاري لم يصح حديثه مطلقا، إنما أصح معناه، وإذا قيل أن هذا أصح شيء فلا يقال إنه صحيح، قد يكون أقوى، لكنه في معرض الخلاف لما فرق بين الشاميين وغير الشاميين الذي يظهر والله أعلم أن حديثه عن الشاميين أصح، وحديثه عن غير الشاميين أيضا قد يحتمل في قول الترمذي البخاري كأنه يترشح من هذا ما روى عن الشاميين أصح، وما روى عن غير الشاميين قد يكون صحيح والله أعلم، لكن لم يأتني البخاري إلا هذا القدر. ومن هنا أخذ العلماء أن رواية أهل الشامي رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة. وقال عمرو بن علي وهو الفلاس: إذا حدثنا أهل بلاده فصحيح، وإذا حدثنا أهل المدينة من مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي سالح فليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان وهو الفسوي: كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. على كل حال إن شاء الله أحاديثه عن أهل الشام صحيحة. نعم. ثم قال: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاحب قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو والضاحي بن عبد الله اليشكري عن قتادة عن شهر بن حوشب. قتادة مدلس، لكنه جاءت الرواية أيضا من طرق أخرى تقوي عن شهر بن حوشب حديثه إن شاء الله حسن أو صحيح. عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ناقته، وهو قريب من الرواية الذي يظهر أنه خطب ناقته في حجة الوداع، لأن الرواية الماضية مثل ما هنا خطب خطبته في قال في خطبته عام حجة الوداع. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها. تحت جيرانها، الجيران ما معناه؟ الجيران في الحقيقة جيران بعير ألقى بجيرانها. يقول إذا كان البعير إذا أراد أن يبرك فأول شيء يرمي مقدمته وعنقه. نعم. فهو جيران البعير مقدمته وعنقه في من مذبحه إلى منخره، من مذبحه إلى منخره كله يسمونه جيران. نعم. فيقول وجيران وأنا تحت جيرانها، يعني تحت رأسها، كأنها تحت رأسها. وهي تقصع القصع بجرتها، تقصع يعني تبلع الجرة. وإن لؤابة الجرة هذه عادة يقولون خاصة البعير عجيب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قالوا لا تجتر. الاجترار إيش هو؟ الدواب تأكل أولا ثم بعد ذلك تجمع وهي غير يعني قل غير ممضوغة، فتسحب من بطنها وتمضغ ثم ترجع. عجيب هذا. هذا قالوا خاص بذوات الظلف، الدابة التي لها ظلف. الحصان ما يجتر كذلك لأن له حافر، كذلك البغل وكذلك كذا. فقالوا هذا من خواص الدواب التي لها زلف، زلف مشقوق. إلا الداب، إلا البعير، البعير هذا غريب خارجا كله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قالوا هذا من غرابته. فهو يجتر فبجرتها تقصع تبلع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفيها. هذا كله له فائدة. لماذا ذكر هذا كله؟ لو قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول، لكن هذه ذكر الحالة تماما يدل على قوة ضبطه. ما هو كذا؟ كأنه يقول وأنا واقف تحتها وأنا أتصور نفسي وأحفظ إلى آخره. فكثيرا ما يقولون أن هذه من اللغو من الكلام، لا، هذه كلها لها معنى كبير جدا في إعطاء الثقة بأنه يذكر الحالة التي حصلت معه، يعني سمعه بيقين. وإن لعابها يسيل بين كتفي، مبارك له لعاب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على صحبته المؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كذا؟ إن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث، والولد للفراش وللآخر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. أي ماذا يقصد بهذا؟ يأتي في مواضع كثيرة لا يقبل الله له منه صرفا ولا عدلا. صرفا يعني النوافل، وعدلا الواجبات، لا يقبل الله منه شيء. إن المدينة حرم ما بين عيني وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا أدلا. شيء كبير جدا، لكن من غريب قدر الله تبارك وتعالى تجد أن من أهل المدينة مرضوا على النفاق، هم مستمرين في ما شركهم وبدعتهم هناك سبحان الله. الله المستعان. نعم. وهم يكرهون السنة كثير منهم، حتى في ونحن ندرس في الجامعة الإسلامية كانوا سبحان الله يكرهون طلبة الجامعة والجامعة بكلها. نعم. وخاصة فيهم هنود نعرفهم بعيانهم وعيان آبائهم وأجدادهم في إذا رجعوا إليهم وبلادهم، كذلك بخارية وكذلك أتراك، تجد كل هؤلاء وهم باقين إلى وقت قريب. ندعو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يكون على السنة، لكن وجدناهم يكرهون. مرة ونحن رايحين نشتري، واحد من زملائنا الشيخ عبد السلام سبحان الله هناك في ما أدري هنا ما رأيت في مكة في مدينة عيش مدور يسمونه شريك، فتوت وشريك، كانوا يخرجون يعني تعز بالمرة حار، وهؤلاء يمنيين خاصة يأتون يبيعون على العربات خارج المسجد الحرام على باب عمر كذا. فواحد من الإخوان قال هذا تازة شم، قال جامعتك الزائفة، كأنه يطحن سنه، جامعتك الزائفة ما درست؟ إذا آتاك الله نعما فلا تشمه، حديث رسول الله ما درست. فسبحان الله كأنهم في كل خطوة بالفعل وجدنا وكان وجدوا فرصة فآذوا طلبة الجامعة، قصة معروفة الله المستعان. فالمدينة حرم ما بين عير وثور، ينبغي أن يكون الإنسان الذي أسكنه الله في مكته ومدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، مدينته ومدينة رسوله، يجب عليه أن يكون نظيفا نزيها من كل مخالفات من البدع وغيرها. نعم. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل، قال الترمذي قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا وبالي بحديث شهر بن حوشب، قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون. ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب، يعني هو ابن عون يتكلم في شهر بن حوشب ويروي عنه أيضا. فالبخاري رحمه الله يوثق شهر بن حوشب، ولذلك قال العلماء حديثه صحيح أو حسن، وهو تابعي يروي عن أمهات المؤمنين، بعض أمهات المؤمنين أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء بالدين يبدأ قبل الوصية. الآن الدين مقضي يجب أن يكون، وكذلك إذا كتبت الوصية فيجب أن تنفذ الوصية، وفمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح لا عليه حرج، لكن الوصية لابد أن تنفذ. فأيهما ينفذ أولا؟ قال حدثنا، إذا كان له وصية وكان عليه دين، قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني وهو عمر بن عبد الله السبيعي الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وهو حارث بن عبد الله الأعور ضعيف في الحديث أو ضعيف في حفظه، يروي عن علي كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين وأنتم تقرون الوصية قبل الدين، هكذا قال علي رضي الله عنه. يعني هذه الرواية لو كان مدارها على الحارث ولم تروى من طرق أخرى كان ضعيفا، إلا أنها جاءت من طرق أخرى كما قال ذكر العلماء، وخاصة ذكره في رواية الغليل، له طرق تراجعون في رواية الغليل، الشيخ الألباني ذكر وصححه غير واحد من العلماء، ليس الألباني هو المتفرد به. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن يبدأ بالدين قبل الوصية. نعم. لأنه إذا كان الوصية ثم نفذ المال فمن أين يقضى الدين؟ والدين أهم، والله أعلم أنه أهميته معروفة، كمان في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الصحابي صاحب أبي قتادة الذي قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يا رسول الله صل عليه وعلي الديناران، ثم بعدما أدى قال الآن بردت جلدته مناه إن الإنسان يعذب بدينه إن لم يكن عليه معصية إلا الدين. ففي هذه الحالة يجب أن يفك الميت, أي يفك الميت عن عذاب الله تعالى بأداء دينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين, كأنه ينكر إنكارا يخاطب, ربما يخاطب, نعم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون, كأنكم تريدون أن تودوا الوصية قبل الدين. هذا تقرؤون هنا جاء تقرون, تقرؤون لا تقرون, هكذا جاءت الروايات كلها انظروا, لكنها قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. أنتم تقرؤون تقرون, لا شك في أنه تقرون ما جاء فيه, فكأنه يقول النسخ كلها, أيوة. قال الطيبي أنتم تقرؤون إخبار فيه معنى الاستفهام, يعني أنتم أتقرؤون هذه الآية هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة متأخرة عنه في القضاء, كأنه. فإذا كان المقتقرون فلا شك أنه يكون الآية هي المطلوبة المقصودة لعلي رضي الله, من بعد وصية يوصى بها أو دين, فذكر الوصية أولا ثم الدين, فكأنكم ترون أن الوصية هو الأفضل. قد يكون ناس, سبحان الله, قد يكون والله أعلم, ناس يقرون أو يقولون إن الوصية أولا, لأن الله تعالى ذكر الوصية أولا ثم بعد ذلك الدين, كأنه أنكر على الذين يثبتون الوصية قبل الدين. أي كأن, وإن كان فتفسير كتاب الله تعالى يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الذي يريد علي رضي الله عنه, إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين وأنتم تقولون أو أنتم تقرؤون, هل ينكر القراءة؟ ما ينكر, لكن هناك ناس كانوا يقولون إن الوصية قبل الدين, ليس معناه أنتم تقرؤون. تقرؤون عندك الذي رأيت النسخة القديمة أيضا, نسخة المطبوعة بالهندية بالخط الهندي أو بالخط الحجري, تقرون, كأن هناك ناسا كانوا يقولون أمام علي رضي الله عنه أن الوصية قبل الدين لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فأراد أن يقول إن تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهل يعقل أن علي يقول أنتم تقرؤون لا تقرأوا مثل هذا؟ لا يقال منسوخة حكما, تفسيره ليست منسوخة حكما, ترتيبه قل هكذا, منسوخ ترتيبه إذا قلت, لكن ما قاله أحد, إنما يقال أنه تفسيره أن الدين مقدم وليس هنا للترتيب, ذكر الوصية ليس للترتيب. فهو ينكر على من يقول إن الوصية قبل الدين, لأن الله تعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. الحاصل هذا الذي يعني مقصوده, لكن كأنكم تقولون إذا قلنا أنتم تقرؤون وقراءتكم هذه غير صحيحة, ولا إيش؟ أنتم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين, فإذا الوصية قبل الدين أنتم تقرؤون فقط ولا تقرونه أيضا؟ على كل حال المفهوم سواء كان تقرون أو تقرؤون, علي رضي الله عنه يفسر الآية بالحديث ويريد أن يبين أنه سواء كان الدين مذكورا, سواء كانت الوصية, ولو كانت الوصية مذكورة أولا فليس هنا أو للترتيب, إنما هو للدين يكون مقدما على الوصية, هذا هو المقصود. طيب اقرأوا. قال الطيبي أنتم تقرؤون إخبار في معنى الاستفهام, أي يعني أنتم أتقرؤون هذه الآية هل تدرون معناه؟ ممكن أن يعول بهذا, لكنه يعول أيضا أنتم تقولون إن الدين يكون بعد الوصية, وإن كان جاء في كتاب الله تعالى بلفظ أو فليس للترتيب. هو هذا يأتي واو وأو أو للتخير أو إباحة أو شيء, وواو أيضا للجمع ثم للترتيب, يقولون هذا كله. لكنه قال كأنكم ترون أن الآية فيها ترتيب ليس فيها ترتيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، فالوصية مقدمة، كأنه يقول على الدين في القراءة متأخرة عنه في القضاء، فسر هكذا. وتقدم وجه تقديم الوصية على الدين في القراءة مع كونها متأخرة عنه في القضاء في باب ميراث الإخوة، والعمل
بعده،
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. قال الحافظ في الفتوى: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أوصى الشخص بألف مثلا وصدقة الوارث صدقه الوارث وحكم عليه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كأن يكون الشخص، وهي ما لو أوصى الشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به أو حكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث، ففي وجه للشافعي أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة. وأما تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقد قيل في ذلك إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب، بل لأن أو لا تأتي للترتيب، والواو لا تأتي للترتيب أيضا، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، وأتى بأول الإباحة، وهي كقوله: جالس إلى آخره، هذا معروف. على كل حال، أما الشيء الذي قاله أو نقل عن الشافعية بأنه إذا كان عنده ألف ولم يعرف من دينه عليه، ما ظهر أن عليه دين، وقضي للوارث ألف كله وراح، فرضنا أنه ذهب كله، ثم بعد ذلك ظهر الدين أو صاحب الدين، ففي هذه الحالة كأنه يقول الوصية مقدمة والدين ينظر فيه. لكن الذي يظهر والله أعلم ألا يدخل في معنى قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أنتم في القسمة أخطأتم، بعدما ظهر الدين فيؤخذ ممن أوصى له ويؤدى الدين أولا، والوصية محجوبة. هكذا يقال إن شاء الله. لكن قال الشاه هنا، قال أن ما لو أوصى الشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به أو حكم به، ثم ادعى آخر أن له ذمة في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث، ففي وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين. نقول: لا، تنزع الوصية، أي مال الوصية ألف، ويودى في الدين إذا كان يبقى شيء يأخذ الوارث، وإلا يحرم. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ووجه للشافعية: ما دام أعطي، من أين يقدم الدين؟ نعم، من الممكن أن يقال هو يماطل أو يقول أنا أنفدته، فمن بيت مال المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا، أو في رواية: من ترك عيالا فعلي. إيش قصدكم؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونه: من بعد وصية يوصى بها دين ويوصي بها دين، وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون. فكأنه تصحيح، تقولون: وأنتم تقرؤون الوصية. هذا هو، يعني تقرؤون الوصية قبل الدين، لكن أو الواو لا يستلزم الترتيب. أنتم تقرؤون الوصية على الدين، هنا سبحان الله، وأنتم تقرون بالضبط. وفي النسخة القديمة أيضا فيه بهذه السورة. والحاصل أحاديث إذا جاءت في نسخة أخرى بلبط فهو الذي يصح به، فأنتم تقرؤون الوصية. كان علي رضي الله عنه، أنا ما أنكر أن الوصية جاءت قبل ذكر الدين، لكنه لا يلزم، وتفسيره في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سهيلي فين؟ قال الطيبي، يعني اقرأ أنت. على كل حال، انظر، خلينا نقرأ من أول. بل المراد أن المواريث إنما تقوى بعد قضاء الدين إلى آخره. وحاصل ما ذكره أهل العلم من مطغيات التقديم ستة أمور: أحدها الخفة والثقل كربيع ومظهر، يعني لغة هذه كلها. سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى: من النبيين والصديقين. قال وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل. وهذا على كل حال الكلام غير واضح، ما دام هو واجب عليه هو الأفضل أداؤه. وقال غيره فقدمت الوصية لأنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الفريضة ويذهب يودي النوافل، ما هو كذا. فقول السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل، في هذه الحالة لا تكون الوصية أفضل. نقول يجب عليه أن يودي الواجب أولا، فكان عليه أن يوصي بالدين ثم الوصية الأخرى. على كل حال وقال غيره قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين، هذه كلها تخريج لماذا قدم الله تبارك وتعالى الوصية. أسهل شيء تقول أنه ليس هناك تقديم أو تأخير هناك، ما دام قد جاء تفسيره في السنة فلا ينظر في سبب التقديم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرجل يتصدق ويعتق عند الموت. عند الموت، وهذا الباب الذي يسمونه من تصرفات مرض الموت، الإنسان يتصرف عند مرض الموت، عنده أربعة نسوة وأراد أن يحرم بعضهن بسوء نية وكأن الشيطان أوحى إليه أنه يموت فطلق واحدة حتى يحرمها أو شيء من هذا، هذا الذي يعني يمثلونه تصرفات مرض الموت، هذا له باب كبير في وله أمثلة ذكروها الأئمة رحمة الله عليهم. قال حدثنا منذر أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبي أبو إسحاق الحمداني ثقة، إلا أنه قالوا التدليس في الحقيقة لم يكن يدلس إلا أن الاختلاط حاصل، وقد جاءت رسالة كاملة في أحاديثه. أنا أبي حبيبة الطائي، حبيبة الطائي لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، وفذلك قال ابن حجر مقبول يعني إذا توبع. قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، وهنا والله أعلم يعني القرائن قد تدل على أنه لم يخطئ فيه لأنه هو وأخوه قصة معه، فلا يقال إنه ضعيف. المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل له بعض الملاحظ في الحقيقة في علوم الحديث ينبغي ألا يفوت طالب العلم، مثل هذه يقول إذا وقعت القصة معه فهذه القصة إذا كانت هي ذات بال فلا يخطي فيه الإنسان وإن كان ضعيف الحفظ. الطفل الصغير حتى لو كان صغيرا إذا وقعت معه حادثة ضربه أحد ضربة أو لطمه لطمة مجه مجة فيقول هذا له وجه بأنه لا ينسى فيه، وإن كان حوله يحصل شيء أشياء أخرى ينسى. فمثل هذا يستقرب القول بأن أبو حبيبة وإن لم يوثقه إلا ابن حبان فهو مقبول في حديثه هذا لأن الواقع وقعت معه واقع. يقول أبو حبيب الطائي أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء وكان في الشام الظاهر، فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى له وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين. كأنه أوصى إلي أخي ليس له هو بل أوصى إليه بطائفة من ماله أن يرى الموضع خير أو موضع الإنفاق فينفق فيه، ولذلك قال أين أضع في الفقراء المساكين المجاهدين في سبيل الله، قال أما لو كنت فلم أعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.